أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربما يقال في وجه رجوعي غير من تلف المال في يده لو رجع عليه، أن ذمة من تلف في يده لو رجع عليه إن ذمة من تلف بيده مشغولة للمالك. كان الكلام في أنه لو تلف المال بيد المشتري ورجع المالك على البائع الذي وضع يده على المال، فهل يحق للبائع أي السابق أن يرجع على اللاحق في قبى ما يقابل الثمن أو لا يحق له ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بين وجها لذلك مستفادا من قاعدته على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وصار محصل هذا الوجه بأن هناك ذمم متعددة مشتغلة بمبيع واحد وبشيء واحد، ولا محذور فيه لأن هذا الاشتغال على نحو البدل والتخير لا على نحو التعيين. في قبال هذا الوجه لرجوع البائع على اللاحق على المشتري أو السابق على اللاحق، هناك وجه آخر لكيفية تصوير رجوع السابق على اللاحق، يعني رجوع من لم يتلف المال في يده على من تلف المال في يده. وهذا الوجه هو الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه أساسا نحن لا يوجد عندنا دليل أنه من لم يتلف المال في يده تكون ذمته مشتغلة بالبدل، لأن الاشتغال بالبدل عن الضمان حكم وضعي ويحتاج إلى دليل، وهذا الإنسان إذا لم يتلف المال بيده فلا يوجد دليل على هذا الحكم الوضعي وهو الضمان. نعم، من تلف المال في يده يوجد في حقه هذا الحكم الوضعي وهو الضمان، ولكن حيث أن اليد الأولى وهي يد السابق كانت يد عدوان ووقعت على هذا الشيء، إذن يجب الأداء، وبعبارة أخرى بالنسبة إلى السابق لا يوجد عندنا إلا الحكم التكليفي، أما بالنسبة إلى اللاحق الذي تلف المال بيده يوجد في حقه حكم تكليفي بوجوب الأداء وحكم وضعي بالضمان. إذن بناء على هذا هناك فرق بين المالك بين السابق وبين اللاحق، فإن السابق الذي لم يتلف المال في يده لا يوجد في حقه إلا وجوب الأداء وهو وجوب شرعي تكليفي، أما بالنسبة إلى اللاحق فإنه يوجد بالإضافة إلى ذلك وجوب وضعي وجوب ذمي وهو الضمان، لأن المال تلف في يده. ومن هنا يتضح لكم أنه إن رجع المالك على المشتري على اللاحق الذي تلف المال في يده فهنا يوجد حكم بالضمان، يوجد حكم بدفع البدل. أما إن رجع المالك على السابق فهنا لا يوجد في حقه حكم ماذا؟ بالضمان، لا يوجد في حقه اشتغال الذمة بالضمان. نعم يوجد في حقه وجوب الأداء، فإن أدى المال فإنه يكون مالكا لذلك البدل الذي في عهدة لاحق. لماذا يكون مالكا؟ يمكن أن نقول يكون مالكا بالمعاوضة القهرية، لأن هذا الإنسان وهو السابق لم يكن مكلفا بدفع البدل، فعندما دفع البدل عن اللاحق يكون مالكا ماذا؟ لذلك البدل الذي في ذمة اللاحق. ويمكن أن نصور المطلب بشكل آخر، وهو أن نقول بأن السابق عندما دفع المال إلى المالك دفع البدل يكون مالكا لتلك العين التالفة، لأنه دفع بدلها، فإذا دفع البدل فكأنه وقعت معاوضة بينه وبين المالك، دفع البدل وصار مالكا ماذا؟ للمبدل، للعين التالفة. فإذا صار مالكا للعين التالفة فيكون مستحقا بدل تلك العين التالفة على اللاحق. نعم يبقى عندكم إشكال، وهو أنه كيف يمكن أن نفترض تحقق الملكية بعد تلف العين؟ وهذا ما يأتي جوابه، سلام عليكم، وهذا ما يأتي إن شاء الله بحثه في الخيارات. هناك في الخيار إذا كان لأحد الطرفين أو كان للبائع خيار الفس، فلو افترضنا أن المشتري تلف العين في يده ثم اختار الفسخ البائع، فإنه يكون مالكا مرة أخرى لتلك العين التالفة. إذن لا محذور في ذلك. إما أن نقول أنه بالمعاوضة القهرية يكون مالكا لذلك البدل، لأنه هو أدى البدل ولم يكن مكلفا بأداء البدل، كان مكلفا بالأداء ولكن لم تكن ذمته مشغولة بالبدل. وإما أن نقول بطريق آخر، وهو أن هذا الإنسان بعد أن دفع البدل كأنه حصلت معاوضة بينه وبين المالك، فصار المبدل ملكا للسابق. فإذا صار المبدل ملكا للسابق عند ذلك يستحق البدل على اللاحق. إذن يوجد في كلام المحقق صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه مطلبان. المطلب الأول أن السابق لا يتعلق في ذمته ضمان. نعم يوجد في حقه وجوب الأداء الشرعي، بخلاف اللاحق فإنه يوجد في حقه ضمان. المطلب الثاني أنه تتحقق معاوضة قهرية. المعاوضة القهرية كما تعلمون لا تحتاج لا إلى قصد ولا إلى صيغة ولا إلى كل الشرائط التي ذكرت في المعاوضات أو في العقد الاختياري. إذا كان الأمر كذلك، إذن يدعي صاحب الجواهر أولا أنه عند ذلك يتضح لكم لماذا أن المالك لو رجع على السابق فإنه يحق له أن يرجع على اللاحق، هذا أولا. وثانيا اتضح لكم أن المبيع الواحد أو الشيء الواحد لا تشتغل به ذمم متعددة، حتى نحتاج إلى تصوير الشيخ الأنصاري، لأنه نحن في كلام الشيخ الأنصاري احتجنا إلى تصوير أنه كيف يمكن أن يكون هناك شيء واحد ولكن هناك ذمم متعددة منشغلة به. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يقول بعد لا نحتاج إلى ذلك، بل هناك شيء واحد واشتغلت ذمة واحدة به. وأيضا اتضح الجواب عن السؤال الآخر، وهو أنه كيف يحق للسابق أن يرجع على اللاحق. فكلا جواب السؤالين أجاب عنه صاحب الجواهر هنا بأنه أولا لا تتعدد الذمم بل ذمة واحدة، وثانيا يجوز للسابق أن يرجع على اللاحق. نقرأ مطلب صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. قال: وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده لو رجع عليه، يقال ماذا؟ أن ذمة من تلف بيده مشغولة للمالك. أكو نقص العبارة؟ أنا قرأت، شنو أقروها العبارة؟ إلى من تلف بلي، هذه من تلف الثانية زائدة عندي أحسنتم. فإذا وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده لو رجع عليه، يعني السابق، إلى من تلف في يده بعد ما عندكم لو رجع عليه أكو؟ هنا لم أكو تكرار فيها، أعطوني هذه عبارتكم أقرأها لأنه هذه فيها تكرار عبارة. قال وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده لو رجع عليه. شوفوا هناك كانت أن ذمة كذا، فإذا هذا صحح العبارة النسخ الموجودة عندكم على هذه النسخة. وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، يعني السابق، إلى من تلف في يده بلي اللاحق، إلى من تلف في يده لو رجع عليه، يعني لو رجع السابق على اللاحق ماذا يقال؟ لا لو رجع عليه، لا شوفوا أقرأها مرة أخرى، اسمحوا لي أنا وقعت في لف. قال وربما يقال، والقائل صاحب الجواهر، في وجه رجوع غير من تلف المال في يده، يعني السابق، إلى من تلف في يده، يعني اللاحق، لو رجع المالك على السابق، لا لو رجع على اللاحق. هالشكل بعد مرادكم. قال ماذا يقال؟ وربما يقال إن ذمة من تلف بيده المال مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له، يعني وذمة السابق الذي لم يتلف المال في يده ليست مشغولة بالبدل، يعني لا يوجد في حقه حكم وضعي وهو الضمان وهو دفع البدل. نعم، وإن جاز للمالك، الضمائر شوي مشوشة الإخوة يلتفتون، وإن جاز للمالك إلزام غير من تلف بيده، يعني وإن جاز للمالك أن يرجع إلى غير من تلف المال بيده وهو السابق، لماذا يحق له ذلك؟ باعتبار أنه غاصب، باعتبار أنه وضع يده على ذلك المال. وإن جاز للمالك إلزام غيره، يعني إلزام غير من تلف المال بيده باعتبار الغاصب بأداء، يعني وإن جاز له إلزام، هذه بأداء متعلق بالإلزام، وإن جاز للمالك إلزام غيره، إلزامه بماذا؟ بأداء ما اشتغل ذمته به، يعني بأداء ما اشتغل ذمة من تلف المال بالمال، بأداء ما اشتغل ذمة من تلف المال بيده. طب إذا رجع المالك على السابق، يعني على من لم يتلف المال في يده، يجب الأداء أو لا يجب الأداء؟ نعم يجب الأداء، فإن أدى عند ذلك يكون مالكا لذلك البدل أو يكون مالكا للعين التالفة فيستحق البدل على من تلف المال بيده. فيملك حينئذ، يعني إن رجع المالك على السابق وأدى السابق المال، ها وأدى البدل، فيملك حينئذ، يعني لو رجع على السابق وأدى، فيملك حينئذ من أدى وهو السابق. لماذا يملك؟ بأدائه، لأنه أدى للمالك، بأدائه يملك ماذا؟ هذه ما مفعول يملك، فيملك حينئذ من أدى بأدائه، يملك ماذا؟ يملك ما للمالك في ذمة من تلف المال بيده، يعني يملك البدل، ولكن معاوضة شرعية اختيارية يقول لا بالمعاوضة الشرعية القهرية. صاحب الجواهر يشير فقط إلى هذه الطريقة، ويمكن أن نصور طريقة أخرى كما قلنا، وهو أن يكون مالكا لتلك العين التالفة فيستحق البدل على اللاحق بالمعاوضة الشرعية القهرية. قال يعني صاحب الجواهر: وبذلك اتضح الفارق، واتضح الجواب عن السؤالين المتقدمين، وهو كيف تتعلق ذمم متعددة بشيء واحد أولا، وكيف يحق للسابق أن يرجع إلى اللاحق مع أنه أيضا غاصبون. يقول الجواب واضح: وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو اللاحق، وبين غير من تلف المال بيده وهو السابق، الذي خطابه، هذه الذي صفة الغير، الذي خطابه بالأداء شرعي يعني تكليفي وجوب الأداء، لا خطابه ذمي يعني وجوب الضمان، إذ لا دليل، وهذا الجواب عن السؤال الثاني، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحدين، بل ذمة واحدة مشتغلة بمال واحد. وأيضا استطعنا أن نصحح لكم لماذا يرجع البائع على المشتري إذا تلف المال في يده، فحينئذ يرجع عليه أو يرجع عليه ولا يرجع علي، ولا يرجع هو، يعني يرجع على اللاحق، الماء السابق يحق له أن يرجع على اللاحق لأن السابق ذمته غير مشغولة، وعندما أدى يكون مالكا بالمعاوضة القهرية الشرعية، وعندها فحينئذ يرجع على اللاحق على من تلف المال بيده ولا يرجع هو لو رجع علي. انتهى كلام صاحب الجواهر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنده تقريبا بعض الإشكالات وبعض النقوض، مجموعا تصل إلى 5 الإشكالات والنقوض، بعضها مرتبط بالأمر الأول، أو الأكثر من هذه الإشكالات مرتبط بالأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ وهو أنه الخطاب بالنسبة إلى الأول شرعي، وبالنسبة إلى الثاني ماذا؟ ذمي. وبعض الإشكالات مرتبط ماذا؟ بالثاني، وهو أنه تتحقق معاوضة شرعية قهرية. أما ما يرتبط بالأمر الأول، يقول: أولا نحن لا يوجد عندنا دليلان حتى نستفيد من أحدهما الحكم التكليفي، ونستفيد من الآخر ماذا؟ الحكم الوضعي. نحن فقط توجد عندنا القاعدة المعروفة المستفادة من النبوي المشهور، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ونطبقها هنا ونطبقها هنا. أما لماذا هنا تنتج التكليفي وهناك تنتج الوضعي؟ هذا لم يبين لنا صاحب الجواهر أنه لماذا هنا أنتجت التكليفي بلا وضعي، وهناك أنتجت التكليفي مع الوضعي، لأن الدليل على ذلك واحد، وهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا أولا. وثانيا، نحن لم نفهم الفرق، لماذا أن التكليفي هناك يولد في اللاحق يولد الوضعي، ولكنه في السابق لا يولد ذلك؟ أساسا أنتم لابد أن تعلمون أن مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأحكام التكليفية والوضعية يقول بأن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل الاستقلالي، وإنما هي منتزعة من أين؟ من الأحكام التكليفية. فإن كان هناك حكم تكليفي يوجد بتبع له ماذا؟ حكم وضعي. وفي السابق يوجد عندنا حكم تكليفي أو لا يوجد عندنا حكم تكليفي؟ نعم يوجد عندنا حكم تكليفي، إذن يوجد في حقه أيضا حكم وضعي. إذن لماذا نفرق بين السابق وبين اللاحق من هذه الجهة؟ إلا أنه يمكن أن يقال للشيخ: شيخنا، ليس كل حكم تكليفي يستتبع حكما وضعيا. نعم، بعض الأحكام التكليفية تستتبع حكما وضعيا، وجوب النفقة على الزوجات هذا حكم تكليفي، ولكن يستتبع ماذا؟ حكما وضعي، وهو أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته يكون مدينا للزوجة، يكون ضامنا. أما وجوب نفقة الأب على ابنه، واجب أو ليس بواجب؟ نعم واجب، ولكن لو لم ينفق أيضا يكون ضامنا للابن. ذكر الفقهاء في محله هنا لو لم ينفق الأب على ابنه لا يكون مدينا للابن، لا يكون ضامنا للابن بمقدار تلك النفقة، بخلافه في الزوجة. إذن ليس كل حكم تكليفي يكون مستلزما لحكم وضعي، هذا إضافة إلى أنه قياس مع الفارق، لأن السابق لم يتلف المال في يده واللاحق تلف المال في يده. على أي الأحوال، هذا هو الإشكال الثاني لصاحب الجواهر. بلي، هذا مو إتلاف، تلف. بحثنا مو في الإتلاف، أنا ذكرت هذا، أشرت إليه، قلت ليس الخلط بين المسألتين. لو كان هو السبب قطعا لكان الإتلاف، قاعدة الإتلاف جارية. إنما لو فرضنا أنه تلف بيده بأي سبب كان، أتلفه شخص آخر لكن كان تحت يده، فهنا بحثنا في التلف لا في الإتلاف. الإشكال الثالث يقول: سلمنا غضضنا النظر أنه في أحدهما شرعي وفي الآخر ذمي، ولكنه نحن من أين نستكشف أن هذا شرعي وذاك ذمي؟ نستكشف من مجموع الآثار المترتبة. نحن عندما نأتي إلى حكم شرعي لنكشف أنه ذمي، لنكتشف أنه ذمي أو لا، نرجع إلى الآثار لنرى أن آثار الضمان موجودة أو ليست بموجودة. خب، الآن نأتي إلى السابق، آثار الضمان وآثار الوجوب الذمي موجود أو ليس بموجود؟ نعم. لماذا؟ لأنه لو امتنع السابق عن الدفع يجبر على ذلك أو لا يجبر على ذلك؟ نعم يجبر. لو كان مفلس، لو أصابه فلس أيضا يقسم ماله ومنهم هذا الشخص أو لا يقسم؟ نعم يقسم. لو أوصى هذا الدين يقدم على الوصية أو لا يقدم على الوصية؟ نعم يقدم على الوصية. وهكذا جملة من الآثار الأخرى، وهذه الآثار لا تتم إلا مع أن ماذا؟ مع أن السابق الوجوب في حقه ذمي، لا أن الوجوب في حقه شرعي فقط، لأنه جميع الآثار التي قلناها للوجوب الذمي نجدها موجودة أيضا ماذا؟ في السابق. إذن لا فرق بين السابق واللاحق في أن كل منهما الوجوب بالنسبة إليه ذمي. ورابعا يقول شيخنا: بناء على ما تقدم يلزم أنه لا يحق له، أي للسابق، أن يرجع على أي لاحق، وإنما لا بد أن يرجع على من؟ على اللاحق الذي تلف المال بيده. لو فرضنا أنه تعاقبت 5 أيدي على هذا الشيء، الأول رجع عليه والأخير تلف المال بيده، هنا الأول لا يحق له أن يرجع على الثاني ولا على الثالث ولا على الرابع، وإنما يحق له أن يرجع على من؟ على الخامس فقط، مع أن الفتوى من الفقهاء أن كل سابق يحق له لو رجع على السابق أن يرجع على لاحقه. نعم، استقرار الضمان يكون على من؟ على من تلف المال بيده. إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ لا يمكن قبوله. يبقى إشكال مرتبط أخير، مرتبط بماذا؟ مرتبط بأن المعاوضة القهرية الشرعية لها أسبابها في الشارع، يعني في الشارع عينت الأسباب التي تحصل فيها المعاوضة الاختيارية والأسباب التي تحصل فيها ماذا؟ المعاوضة القهرية، يعني الانتقال القهري. ولم يثبت أن من أسباب ذلك هو ماذا؟ هو أنه لو أدى من لم تنشغل ذمته بالضمان، لو أدى فإنه يكون مالكا لمن للبدل الذي في ذمة من انشغلت ذمته بالبدل. لم يثبت أنه لا من الأسباب الاختيارية ولا من الأسباب القهرية. يعني مثلا شخص مدين لشخص آخر طالبه الدائن، جاء شخص ثالث وتبرع ودفع الدين، هذا يكون مالكا لما في ذمة المدين؟ لا يكون مالكا لما في ذمة المدين، هو تبرع ودفع، لم يكن بعنوان الضمان، لم يدفع حتى يرجع الضامن إلى المضمون عن، وإنما وجد بأنه هذا المدين مسكين فدفع دينه بعنوان أنه إن شاء الله بعد أن سنأخذ منه الدين. الآن رجع إلى الدائن إلى المدين قال له ادفع، قال أساسا لم أكن مدينا، هذا كان يريد أن يظلمه، يعني لا يحق له أن يأخذ شيئا من المدين. نعم هناك دفع شخص ثالث عن المدين إلى الدائن مستحب وفي المقام ماذا؟ واجبون. إذن لا دليل على أن هذا بدفعه البدل إلى المالك، يعني السابق بدفعه البدل إلى المالك لا يكون مالكا لما في ذمة اللاحق. هذا هو الإشكال الخامس الذي يذكره الشيخ على صاحب الجواهر. ما أدري الإخوة ملتفتين فد نكتة، وهو أنه عندما تأتي أو يأتي كلمات صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه لابد يشكل فد 6-7 إشكالات، بخلاف عندما يأتي مثلا كلام المحقق الأردبيلي يشكل فد إشكالين الشيخ، مثلا فد إشكال يشكل، أما يشكل 7 إشكالات 5 إشكالات هذا اللي فقط في كلمات صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه تجدونها. طبعا هذا الإخوة ليس خلط لا سمح الله توهم بأنه الشيخ مغرض مع صاحب الجواهر، بل يقال بأنه ما اجتمع التقوى والزهد في شخص كما اجتمع في الشيخ التقوى والزهد والعلم ونحو ذلك، إلا أنه يشوفوا هذه الحالات النفسية كيف تؤثر، باعتبار أن صاحب الجواهر هسه إما معاصر للشيخ وإما أستاذ للشيخ على الخلاف الموجود في المسألة، شوفوا هذه تؤثر نفسيا، أنه الإنسان عندما يريد أن يتعرض لمعاصر له تجد بأنه الحملة هواية أشد، ولكنه عندما يتعرض لشخص خوف فات قبل 200 سنة 300 سنة تجد بأنه لا، أن النظر إلى كلماته تكون أكثر موضوعية. يعني جملة كثير من هذه الإشكالات استشكل فيها باعتبار أنه فيها كلمات متقدمة أخرى، لأنه جملة منها مبنائية كالإشكال الثاني بأنه شيخنا هذا مبناك أنت شكل أن الحكم التكليفي إذا كان موجود يستكشف منه حكم وضعي، وأنت ما إلك حق أنه تأخذ مبناك وتشكل به على الآخرين على أي الأحوال. قال وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره، يعني من لم يتلف بيده، بأن خطابه يعني من تلف بيده ذمي وخطاب غيره شرعي، لا وجه للفرق. لماذا؟ مع كون دلالتي على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غير هذا، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما إلى من تلف وإلى غير من تلف غير هذا الخطاب. هذا أولا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي. لماذا يوجد فرق بينهما مع أن الخطاب الذمي منشأه ماذا؟ الخطاب الشرعي بوجوب الأداء، فلماذا يوجد هنا حكم وضعي ولا يوجد هناك حكم وضعي؟ الجواب وهو أنه يوجد هنا حكم وضعي لأنه تلف في يده، ولا يوجد هناك حكم وضعي لأنه لم يتلف في يده. قال مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد. حتى لو غضضنا النظر نجد الآثار واحدة فيهما، ومن وحدة الآثار نستكشف ماذا؟ وحدة المؤثر، وهو أن الخطاب الذمي موجود فيهما معا، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي، سواء من تلف في يده ومن لم يتلف في يده، في كون كل من ذوي الأيدي مشغول بالذمة، مشغول الذمة بالمال فعلا، ما لم يسقط المال بأداء أحدهم أو إبراء المالك. خب ما هي لا يعرف خلاف الموارد؟ أين مشغولة؟ قال: نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره، يعني في إجباره على الدفع، أو الدفع عنه، إما أن يجبر هو وإما أن شخصا آخر يدفع عنه، أو الدفع عنه من ماله، وكذلك وتقديم المال أو الدين على الوصايا، وكذلك والضرب، مو والضرر، والضرب فيه مع الغرماء إن تحقق هناك مفلس، والضرب فيه مع الغرماء، ومصالحة المالك المال، ومصالحة المالك عنه مع آخر عن ذلك المال الذي في ذمة السابق، يقول يحق له أن يصالح عنه إلى شخص آخر، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة، لأن هذه الأحكام ليست أحكام الوجوب الشرعي، وإنما هي أحكام الضمان. من أحكام ما في الذمة مع أن، هذا إشارة مع أن، شوفوا غير اللحن، لأنه تلك الإشكالات الأربعة كانت مرتبطة بالأمر الأول، وهو أنه ليس الخطاب ذمي بالنسبة إلى الأول، ولكن هذا الإشكال الأخير مرتبط بتحقق المعاوضة الشرعية القهرية. مع أن تملك غير من تلف المال بيده، لما بيده، مع أن تملك غير من تلف المال بيده، تملك ماذا؟ لما في ذمة من تلف المال بيده، بمجرد دفع البدل للمالك لا يعلم له سبب اختياري كما هو واضح، ولا سبب قهري، لأن الأسباب القهرية مشخصة في الشريعة أنه أين مواردها. بل المتجه على ما ذكرنا، على ما ذكرنا ماذا؟ على ما ذكرنا في الصفحة السابقة، من أنه بمجرد أن يأخذ المال بدل المبدل، المالك يأخذ البدل، فإنه يسقط حقه، بعد لا يوجد أي حق له. بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره، يعني غير من تلف في يده، لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك. هذا مضافا إلى الإشكال الخامس، هذه ثلاث إشكالات كانت مرتبطة، تقدمت الرابع وهذا الخامس، مع أن اللازم مما ذكره صاحب الجواهر ألا يرجع الغارم بمن لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده، فلو كان لاحقه لم يتلف في يده وإنما تلف في لاحق اللاحق، عند ذلك يحق له أن يرجع إلى من تلف في يده، ولا يحق له أن يرجع إلى اللاحق الذي لم يتلف في يده. مع أن الظاهر، يعني الظاهر من كلمات الفقهاء، خلافه، فإنه أي للسابق يجوز، أي يجوز للسابق أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده، سواء تلف في يد بعده، في يد البعد، أو لم يتلف في يده. نعم، لا يستقر الضمان إلا في يدي، إلا في ذمة من تلف المال بيده. نعم، لو كان غير من تلف بيده، يعني لو كان اللاحق غير من تلف المال بيده، فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري، يعني في يد اللاحق. بس المراد من اللاحق هنا من قبيل المعقول الثانوي، الإخوة يتذكرون مراد من اللاحق هنا مو اللاحق مباشرة للسابق، ولعله هو ماذا، هو الرابع الخامس العاشر، من قبيل ما قلنا في المعقولات الثانية، قلنا مراد أنه ما ليس بأولي، ولعله ثالث رابع خامس إلى غير ذلك. أما لو كانت العين باقية في يد المشتري فالمسألة واضحة، قلنا فيما سبق بأنه يحق للمالك أن يرجع إلى العين ويأخذ العين من يد المشتري. هسه المشتري إن كان قد دفع شيئا في قبال هذا العين أو هذا المال إلى البائع الغاصب، فإنه يرجع إلى ذلك البائع الغاصب. قال: وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه في هذه الصورة يرجع المالك بالعين على من في يده، أو يرجع على من، أو على أو من جرت يده على تلك العين. فإن لم يمكن، الأفضل تخلون له، فإن لم يمكن له انتزاعها. هذا التفريع مو تفريع على المالك، مو فإن لم يمكن للمالك انتزاعها، فإن لم يمكن لمن جرت يده عليها، لو رجع عليه انتزاعها ممن؟ من يد المشتري. هذا الإنسان أعطى هذا الكتاب، أو أنه البائع تصرف في هذا الكتاب غصبا فأعطاه للمشتري، الآن رجع المالك على من؟ على البائع. خب الآن يحق للمالك أن يرجع على البائع أو لا يحق؟ نعم، جرت يده عليه، فإذا يحق له بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن عندما رجع المالك على البائع على الغاصب، الغاصب ذهب إلى المشتري حتى يسترجع العين، قال له هذا الثمن أعطني العين، ولكنه لم يمكنه أن ينتزعها من يد المشتري، فماذا نفعل؟ هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن ينتظر في ذلك، المشتري المالك يقول أنا أنتظر إلى أن تستطيع أن تنتزع هذه العين من يد المشتري، طبعا مو بضرره. لماذا؟ لأنه كلما ازدادت المدة فإنه المنافع تكون ماذا؟ المستوفاة، وغير المستوفاة تكون مضمونة للمالك، إذن يصبر على ذلك. يقول أنا أصبر إلى أن أنتزع العين، أو أن تنتزع العين عين أيها السابق من اللاحق. الصورة الثانية يقول لا أنتظر، إما أن تعطيني العين الآن، وإما أن تعطيني بدل الحيلولة. أتذكر الإخوة في مسألة بدل الحيلولة، هناك كلام كثير بين الفقهاء بأنه أساسا يوجد عندنا شيء باسم بدل الحيلولة أو لا يوجد عندنا دليل على بدل الحيلولة. ما هي خصائص بدل الحيلولة؟ وهو أنه الآن يأخذ ثمن تلك العين، ولكن لا يسقط حقه في العين، في المطالبة بالعين. فإذا تمكن من العين، يعني المالك، فإنه يحق له أن يرجع بدل الحيلولة ويأخذ ماذا؟ العين. هذا قول في المسألة. وقول آخر في المسألة، أقوال متعددة في المسألة، والقول الآخر في المسألة يقول لا، إما أن يصبر، وإما أن يأخذ البدل وتنقطع سلطنته ماذا؟ على العين. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتكلم على القول الأول، وهو أنه له حق بدل الحيلولة، ولكن هذا لا يسقط سلطنة المالك على المطالبة بالعين. خب الآن لو فرضنا أنه لم يصبر وطالب ببدل الحيلولة، فهنا يأخذ بدل الحيلولة، ولكن سلطنته على المطالبة تكون باقية. بمجرد التمكن من العين فإنه يستطيع أن يرجع بدل الحيلولة إلى السابق، إلى الأول الذي أخذ منه بدل الحيلولة، ويأخذ منه العين. هسه أكو مجموعة من الفروع يأتي. قال فإن لم يمكن، قلنا بأن هذه فإن لم يمكن تفريع على من جرت يده عليها، يعني فإن لم يمكن لمن جرت يده عليها، فلهذا قلنا الأفضل أن يقول له، يعني لمن جرت يده عليها. فما أدري إذا نسخ أخرى أكو بها له وهو أفضل الصيغ. قال فإن لم يمكن لمن جرت يده عليها انتزاع العين ممن؟ ممن هي، أي العين في يده. طبعا هذا صاير منشأ اشتباه في جملة من الحواشي متصورين فإن لم يمكن انتزاعها، يعني فإن لم يمكن للمالك أن ينتزعها، مع أن الأمر ليس كذلك. فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم، مو غرم المشتري اللاحق، وإنما غرم من؟ غرم من جرت يده على تلك العين. بعد العبارة تصير واضحة. قال غرم للمالك، يعني السابق، غرم للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استردادها، استرداد العين. لتصورون أنه عندما أعطي بدل الحيلولة فإنه سقط حقه في استرداد العين، هذا أحلى على أحد الأقوال في المسألة. قال بدل الحيلولة للمالك، وللمالك استردادها، فيرد بدل الحيلولة ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبتي. هذه الجملة انتهت هنا، فيرد بدل الحيلولة، انتهينا إلى هنا. الآن مطلب جديد، ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني. الآن هذا الكتاب بيد من؟ بيد الثاني، يعني اللاحق، وهو يستطيع أن يذهب إلى اللاحق ويسترد ماذا؟ الكتاب. ولكنه يجب عليه أن يذهب إلى اللاحق؟ لا، حتى لو تمكن أن يسترد هذه العين من اللاحق فإنه يحق له أن يطالب ماذا؟ يطالب السابق، يطالب الأول. وإن احتاج الأول إلى بذل مال كثير لتحصيل العين ماذا؟ من الثاني. افترضوا مثلا أن الغاصب في بلد آخر، وأن الذي اشتراه في بلد المالك، والمالك هنا يستطيع أن يرجع لمن؟ يرجع إلى المشتري مباشرة ويأخذ العين، ولكنه يحق له أن يرجع على الغاصب أو لا يحق له أن يرجع على الغاصب؟ نعم، يحق له أن يرجع على الغاصب، ولا يجب عليه أن يذهب بنفسه ليسترد العين، فيقول له أنا أريد منك فلان هذه العين. يقول الآن يكلفني كثير إذا أنا أريد أترك عملي أتي إلى هنا مصاريف كثيرة. يقول أنا مو مسؤول، أنا أريد سلمت العين لك وأنت تصرفت فيها غصبا لي وأعطيتها لفلان، أنا لم أجز لك ذلك. إذن هذا الفرع، ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكن المالك من الاسترداد من الثاني. لماذا؟ لأن عهدة العين على الأول، مو فقط على الأول، يعني على الأول أيضا، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فكما أن العهدة موجودة على الثاني موجودة على الأول أيضا. طبعا هذا بناء على ما ذكره الشيخ بما سبق من أنه تنشغل الذمة لشيء واحد لذمم متعددة، لأن عهدتها على الأول. إذن فيجب على الأول تحصيل العين وإن بذل ما بذل. ولا تقولوا ولا تتمسكوا بقوله لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ باعتبار أن لا ضرر ولا ضرار لا يأتي هنا، لأنه أيضا لو لم يوصل المال إلى مالكه أيضا هناك ضرر على من؟ على المالك. فهل هذا من موارد تعارض الضررين أو من موارد تقدم لا ضرر بالنسبة إلى المالك على لا ضرر بالنسبة إلى الغاصب؟ المهم إيصال هذه العين إلى مالكها فيها مقدمة، ومقدمتها ماذا؟ هذا البذل، فتكون واجبة على الأول. خب الآن افترضوا فرع آخر، هذا فرع. الفرع الثاني، لو فرضنا بأن الأول يستطيع استرداد العين ولكن يكلفه 100 دينار إلى أن يأتي ويسترد العين، والمالك أيضا يحق يستطيع أن يسترد العين ولكن ولا يكلفه شيء، هل يستطيع أن يطالب الأول بهذا المقدار من البذل حتى يسترد من الثاني أو لا يحق له ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يحق له ذلك. طبعا المسألة خلافية ومن حقها أن تكون خلافية، سنشوف بعد، ندخل نخرج من حل الكلام. قال نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه، ليس له ذلك ولو لم يقدر. طبعا في قبال هذا القول له ذلك، لماذا؟ لأنه هذا العمل من المالك عمل مسلم محترم، فإذا كان عمل مسلم محترم فلا بد أن يبذل بإزائه المال، يحق له ذلك. فرع آخر لم يذكره الشيخ، خب هنا طالبه 50 دينار حتى أنه يأخذ الماء أول، قال أنا أتي بالعين، قال أنا لا أرضى بذلك، هذه العين أنا لا أتصرف بأن تأخذها وتعطيني إياها، أنا أذهب وأأخذها. يحق للمالك للأول هنا أن هو يذهب ويأخذ العين ويعطيها للمالك أو لا يجوز له ذلك؟ ها؟ يجوز له ذلك، لأن الناس مسلطون على أموالهم، أنا ما أقبل بأنه أنت تتصرف في المال بأن تتسلم المال وتعطيني ذلك المال، وإنما أنا أريد أن أذهب مباشرة إلى المالك وأأخذ منه إلى الثاني إلى اللاحق وأأخذ منه المال. بل ما إلى حق يمتنع باعتبار أنه هذا، بل لا، مو من حقه، مو من حقه باعتبار أنه عمل مسلم محترم أم لا، هذا عمل مسلم، إذن فيه أجر أو ما فيه أجر؟ نعم فيه أجر. أنت يحق لك أن تذهب وتأتي؟ لا، مو مخير أنت، الخيار ليس موجودا للأول، وإنما الخيار لمن؟ الخيار للمالك، أنه هو يذهب بنفسه ويأخذ مع الأجر أو يأمر الأول ويذهب ويأتي بالعين. إيه؟ بلي. نعم نعم، لا ما تسقط، لأنه قلنا بأنه في النتيجة اشتغلت ذمته على اليد ما أخذت هي، ولكن عمل المسلم محترم لو مو محترم خلاص، فإذا له أجر لو ليس له أجر. أنا عندما أريد أن أذهب إلى بيت فلان وأضرب الباب عليه أريد 10 دنانير، أنت من حقك أن تقول لا، ليس من حقك ذلك، لا أنا بحثي من ناحية الأجرة مو من ناحية أخرى، بحثي من ناحية الأجرة، أنه يحق له أن يطالب بالأجر. يحق للأول أن يمتنع أو لا يحق له أن يمتنع؟ لا يحق له أن يمتنع، لأنه هذا عمل مسلم محترم. يحق له أن يقول أنا أأتي بالعين؟ لا يحق له، لأنه تصرف في مال الغير والناس مسلطون على أموالهم. فرع ثالث، وهو أنه لو فرضنا بأنه لا يستطيع أن يسترد العين إلا مالكها، أساسا الأول عجز، يعني الأول السابق عجز عن استرداد العين لأن المشتري شخص ذو نفوذ في الدولة لا يستطيع أن يسترجع، ولكن المالك له نفوذ يستطيع أن يسترجع، فهنا هل يحق له أن يطالب بالأجرة أو لا يحق له أن يطالب بالأجرة؟ هذه المسألة مسألة عملية، ها، هل يحق له أن يطالب بالأجرة أو لا يحق له أن يطالب بالأجرة؟ أقوال متعددة في المسألة. قال ولو لم يقدر على استردادها، لم يقدر يعني من جرت يده عليها، ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، وطلب المالك من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب على الأول بذل العوض؟ هذا القول الأول. أو ينزل هذا الشيء منزلة التعذر، إذن سيغرم الأول بدل الحيلولة، هذا هو القول الثاني.
أو يفرق بين الأجرة المتعارفة التي طالب بها المالي والأجرة الزائدة على المتعارفة، فيقول بوجوب دفع الأجرة المتعارفة على الأول وبعدم الوجوب على الثاني. قال بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول وجوه في المسألة. هذا كله مع عدم تغير العين. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه تعرض لمسألتين: الأولى تلف العين، الثانية بقاء العين. توجد صورة ثالثة وهي لا تلف العين ولا بقاء العين، وإنما تغير العين بالزيادة أو النقيصة. فما هو حكمها؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد يقول لا نحصل في تلك المسألة لأنها داخلة في باب الغاصب. هذا كله مع عدم تغير العين. وأما إذا تغيرت فتجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغاصب. وشيخنا العدل ماذا تعرضت لها في المقام؟ قال إلا أن الاهتمام بتلك الفروع والصور دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة، وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلال. مسألة تأتي، والحمد لله رب العالمين.